طابت أوقاتك صديقي. إن كانت هذه أول مرة تجتمع فيها معنا، فاعلم أنك على الرحب والسعة. هدفنا الواضح والصريح ولا أخفيه هو أن ندرس الكتاب المقدس معا، عسانا نكتشف حقيقة هوية المسيح، وعسى هذه الشخصية العجيبة تحدث في حياتنا تغييرا نحو الأفضل. مرة ثانية أهلا بك. كانت تأملاتنا في الحلقة السابقة منصبة على حادثة تجلي الرب على الجبل في الإصحاح 17 من متى، والذي هو صورة مصغرة للملكوت. سنتأمل اليوم بنعمة الله في الإصحاح 18 من الإنجيل كما أوحاه الله لعبده متى. لا تظهر الإصحاحات القادمة القليلة أي تقدم في خط سير إنجيل متى، ولكنها تملأ الكثير من الثغرات التي برزت نتيجة لانحسار ملكوت السماوات بسبب رفض الملك. أعطانا متى في الإصحاح 13 ومن خلال أمثال الملكوت الغامضة أعطانا نظرة شاملة لمخطط الملكوت في عصرنا الراهن، ولكن تبقى هناك بعض الأسئلة تحتاج إلى إجابات نجدها في هذه الإصحاحات التي أمامنا. وسنجد الآن أن الولادة الجديدة شرط أساسي لدخول الملكوت. من أجل الفائدة نقرأ من أصحاح تأملنا 18 من العدد الأول وحتى 14.
في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: فمن هو أعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع إليه ولدا وأقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني، ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. ويل للعالم من العثرات، فلا بد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة. فإن أعثرتك يدك أو رجلك فاقطعها وألقها عنك، خير لك أن تدخل الحياة أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان. وإن أعثرتك عينك فاقلعها وألقها عنك، خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان. انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار، لأني أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. ماذا تظنون؟ إن كان لإنسان 100 خروف وضل واحد منها، أفلا يترك 99 على الجبال ويذهب يطلب الضال؟ وإن اتفق أن يجده فالحق أقول لكم إنه يفرح به أكثر من 99 التي لم تضل. هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار.
فمن هو أعظم في ملكوت السماوات؟ أظنك لاحظت تداخل الجسد هنا مستمعي. يخيل إلي أن هؤلاء الرجال كانوا يتحدثون طويلا عن هذا الموضوع، وأن 2 أو 3 منهم رأوا أنفسهم مستحقين لمركز مهم في الملكوت. كانت أفكارهم عالمية، ولم يتأثروا بما قاله الرب عن موته إلا تأثرا وقتيا. ولكن انظر إلى ما عمل المسيح. فدعا يسوع إليه ولدا وأقامه في وسطهم. ماذا يعني ذلك؟ يبين هذا أن الطفل الصغير جاء إلى يسوع حالما دعاه دون تردد. إن الولد الصغير لا قيمة له في المجالس الكبيرة، فمن اتصف بهذه الصفات يناسب الملكوت. في إنجيل مرقس الإصحاح 10 يقول المسيح: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم. لم تكن المشكلة في دعوة الأولاد بأن يأتوا إلي، بل في توقيف الكبار عن منع الأولاد من أن يأتوا إلي. يا لها من صورة رائعة تلك التي استخدمها الرب هنا: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. غالبا ما يساء فهم واستخدام هذه الآية. تذكر أن الرب يتحدث عن التجديد وليس عن العودة إلى الأصل. كثيرون يعتقدون أن هذه الآية تعني العودة إلى الطفولة البريئة وأن تصبح طفوليا في أفعالك حتى تدخل ملكوت السماوات. صحيح أن الرب يعلمنا عن التواضع كحالة مناسبة لدخول الملكوت، ولكنه هنا يتحدث عن السير نحو حياة جديدة. كان الرب يحاول أن يوجه نظر تلامذته من الحصول على مركز مرموق في الملكوت إلى القدرة على ضمان الدخول إلى الملكوت، وهذا أساسي، وهو ما يقوله المسيح في إنجيل يوحنا: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. ما يشدد عليه الرب هنا هو الولادة الجديدة. عليك أن تصير مثل الأولاد، بمعنى أن تولد من جديد، وعندما تولد من جديد فأنت طفل من الناحية الروحية وتبدأ بالنمو تدريجيا. وللأسف يوجد الكثيرون اليوم الذين لا يعترفون بتأخرهم الروحي وبعدم نضجهم. تراهم يريدون أن يأخذوا المراكز في الخدمة ويصارعون عليها دون أن يمتلكوا الخبرة الروحية الكافية. الأمر تدريجي ويجب أن يتم بالنمو الروحي، وبولس الرسول يؤكد ذلك في رسالة تيموثاوس الأولى في حديثه عن شروط القائد في الكنيسة، ويقول: غير حديث الإيمان لئلا يتصلف فيسقط في دينونة إبليس. عندما ترجع وتشدد على أهمية الدخول إلى الملكوت بالولادة الجديدة، فإنك ستجد أن الذي يضع نفسه مثل ولد صغير هو الأعظم في ملكوت السماوات. من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر. أعثر يعني قاد إلى الخطية، ويسوع يحذر من ذلك بشدة، لأننا إن سمينا أنفسنا تلاميذ المسيح وعشنا عيشة عالمية إنما نخدع أنفسنا ونكون عثرة لكل من أراد أن يعيش للرب. والعالم هو مصدر العثرات للذين يدعى عليهم اسم المسيح، ولا يزال يغويهم ويقتادهم إلى معاشرته. أستطيع أن أرى الرب يسوع في هذا المقطع يشدد على الكرازة للأطفال، ويعطي ربح الأطفال للمسيح أولوية خاصة. وأود أن أشجع الذين يخدمون بين الأطفال اليوم، وأقول لهم أن ما تعملونه هام للغاية، فثابروا على العمل الدؤوب. يحكى عن مودي رجل الله العظيم أنه لدى عودته في إحدى الأمسيات بعد الاجتماع أن عائلته سألته عن عدد الأشخاص الذين قبلوا المسيح في تلك الليلة، فأجاب قائلا: شخصان ونصف. أنت تعني شخصين كبيرين وطفل، أليس كذلك؟ كلا، طفلان وشخص كبير. فهذا الأخير مسن ولم يبق لديه سوى نصف حياته ليعيشها، فهو نصف متجدد. كان مودي في هذا يشدد على أهمية قبول الأطفال للمسيح. يقول الرب: علينا ألا نحتقر هؤلاء الصغار، وعندما يموت أحدهم فإن روحه تصعد فورا عند الله. نعم، كل الصغار يذهبون إلى السماء يا صديقي، وفي هذا عزاء كبير إذا كنت قد فقدت طفلا في حياتك. وهم يذهبون إلى السماء ليس لأنهم أبرياء أو لأي سبب آخر فينا، بل لأن المسيح مات لأجلهم على الصليب. يقول الرب: لا تعثروهم ولا تحتقروهم، دعوهم يأتون إلي، حتى ولو ماتوا فإن أرواحهم ستذهب إلى محضر أبي في السماوات. إذا كنت تتساءل عن المستقبل الأبدي للأطفال، فهاك الجواب. وقد عرف الملك داود عن هذا، إذ عندما مرض ابنه من بتشبع صام وناح، ولكن حالما عرف أنه مات نهض واستحم وغير ملابسه وذهب إلى بيت الرب للعبادة. وقد ذهل الجميع من تصرفه هذا، أما هو فقال: لما كان الولد حيا صمت وبكيت، لأني قلت: من يعلم، ربما يرحمني الرب ويحيى الولد. والآن وقد مات، فلماذا أصوم؟ هل أقدر أن أرده بعد؟ أنا ذاهب إليه، أما هو فلا يرجع إلي. كانت لديه ثقة أنه يوما ما سيكون مع ابنه، وهذه حقيقة جليلة. أرجو يا صديقي، يا من فقدت طفلك، أنت تعزى بهذا الحق العظيم. علينا أن نأخذ مشاعر الرب تجاه الأولاد بعين الاعتبار، لاسيما وأن عالم اليوم يمتلئ بالجرائم المقترفة ضد الأطفال. وقد قرأت عن أم وزوجها تركا طفلة الأم على الطريق الخارجية للتخلص منها. يا له من أمر مشين. البعض لا يؤمنون بوجود الجحيم، ولكن يوجد جحيم يا أخي، وستكون لأمثال هؤلاء قصاة القلوب. المسيح يستعمل لغة قاسية هنا ليحذر من الإساءة للأطفال. والآن ينتقل الرب إلى مثل الخروف الضال الرائع، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. هذا المثل يختلف عن ذلك الموجود في إنجيل لوقا والإصحاح 15. التركيز هنا على تخليص الضال، أما في لوقا فالتركيز على البحث عن الضال. لاحظ كيف يختم الرب هذه الفقرة، فهو ما زال يفكر في الصغار. هكذا ليست مشيئة أمام أبيكم الذي في السماوات أن يهلك أحد هؤلاء الصغار. سيستمر بالاعتناء بهم حتى يصلوا إلى سن المسؤولية والمحاسبة. وأنتم أيها الأهل الكرام، عليكم أن تقتادوا أطفالكم إلى المسيح. وإذا ألقينا نظرة فاحصة على النظام التعليمي والتربوي اليوم في المدارس، لوجدناه يفتقر إلى حث الأولاد على التوجه لله، بل ويجعل منهم فئران تجارب إن صح التعبير لتطبيق الفلسفات الإنسانية المختلفة. ومن الذي يدفع ثمن ذلك؟ الأطفال أنفسهم في غرفة الصف أو الفصل. نعم أخي المستمع، هناك مسؤولية كبرى ملقاة على عاتقك أمام الله فيما يختص بالأطفال. نقرأ الآن من العدد 15 وحتى 20 من الفصل 18 من متى.
وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، إن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحدا أو اثنين، لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة، وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشار. الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. وأقول لكم أيضا، إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم.
هل لاحظت؟ إذا أخطأ هو إليك، عليك أن تذهب أنت إليه. هنا يتحدث الرب عن خطية ارتكبها المؤمن، والمسؤولية ملقاة على المساء إليه وليس المسيء ليبادر في المصالحة. هناك دائما من يحاول أن يغطي على المشكلة، ولكن ليست هذه طريقة الرب. لو كانت هناك مشكلة بين اثنين من أهل الإيمان، فيجب أن تحل بطريقة سلمية وبكل محبة. وإذا لم يستطع أصحاب المشكلة أن يحلوها، فيجب أن يعرضوها على الجماعة. وإذا لم تستطع الجماعة تسوية الأمور، فيجب اللجوء إلى الكنيسة كسلطة نهائية. ويقول الرب كاستنتاج لما سبق، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. هذا يفرض أن المؤمنين المجتمعين في مكان ما يستطيعون أن يحصلوا على معرفة أفكار الرب وحكمه في جميع المسائل التي يطلب منهم أن يحكموا فيها. ونحن لا نحكم بين إخوتنا بموجب أفكارنا الشخصية أو حكمتنا البشرية، بل على أساس أفكار ومشيئة سيدنا. ويتعلق الحل والربط هنا بتأديب المؤمن على عصيان، من جهة عزل الأخ المذنب أو ربط خطيته عليه، ثم من جهة حله من خطيته أو مسامحته وقبوله. والهدف من ذلك تنقية الجماعة وتبرئتها، فإنها تكون مذنبة إذا حدث شر فيها وسكتت عليه، كما وتهدف إلى إصلاح المذنب نفسه. إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. هل هذا يعني أن اتفاقا على أي شيء كان سيسمع الرب لنا؟ نعم، ولكن بشرط واحد، أن الاجتماع يكون باسم الرب. سيستمع إلى أي طلبة تقدم باسم يسوع، أي طلبة يمكن ليسوع أن يطلبها. بكلمات أخرى، الطلب باسم يسوع هو الطلب حسب مشيئة الله. حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. هذه أبسط صورة للكنيسة. وكما أن العدد 19 يشكل الأساس للصلاة، فإن هذا العدد هو أساس الكنيسة المرئية. هكذا بدأت الكنيسة الأولى، إذ يخبرنا سفر الأعمال ما يلي: وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. حينئذ تقدم إليه بطرس وقال: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ ظن بطرس أنه إذا قال 7 مرات سيكون رحب الصدر، لأن رؤساء الدين كانوا يسمحون إلى 3 مرات فقط. ولكن بطرس مقارنة مع حساب المسيح بدا شحيحا. قال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات، أي 490 مرة. وما قصده الرب هنا أنه لا توجد حدود للمسامحة. بعد ذلك يشرح لهم الرب ما قصده من خلال المثل التالي:
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد 23 وحتى نهاية الأصحاح 18.
لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون ب10,000 وزنة، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد، تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحدا من العبيد رفقائه كان مديونا له ب100 دينار، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفني مالي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا: تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد، بل مضى وألقاه في سجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاؤه ما كان، حزنوا جدا، وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له: أيها العبد الشرير، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي. أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته.
كان المبلغ المطلوب يصل إلى 1,000,000 جنيهات، وهو مبلغ ضخم للإعفاء منه. أما 100 دينار فهي لا تعادل إلا 0.5 جنيهات بالمقارنة مع 10,000 وزنة. هذا المثل يبين مبدأ المسامحة والغفران، وهو مبدأ جديد في هذه الفقرة، ولكنه ليس أساس مسامحة المؤمنين الذي أوضحه لنا بولس في رسالة أفسس: وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح.
لأن الله سامحنا، علينا أن نسامح بعضنا بعضا. هذا هو السلوك المسيحي القويم.